بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: الاعتبار والمتابعات والشواهد. قال في الحاشية هذه العبارة نقلا عن ابن حجر: هذه العبارة توهم أن الاعتبار قسيم للمتابعة والشاهد، باب الاعتبار والمتابعات والشواهد، توهم أنها قسيمة لها، وليس كذلك، بل الاعتبار هو الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد. وعلى هذا فكان حق العبارة أن يقول: معرفة الاعتبار للمتابعة والشاهد. يعني الآن الاعتبار هو الهيئة التي تتوصل بها إلى معرفة المتابعات والشواهد، يعني الحديث السند له متابع وله شواهد، الحديث العمل الذي تعمله، الطريقة التي تسلكها، ها؟ جمع الطرق، أي سمى الاعتبار، هذا هو الاعتبار. قال: الاعتبار سبرك الحديث، هل شرك راو غيره فيما حمل عن شيخه، فإن يكن شورك من عن شيخه فإن يكن شورك من معتبر به فتابع، وإن شورك شيخه ففوق فكذا، وقد يسمى شاهدا ثم إذا مثل بمعناه أتى فالشاهد، وما خلى عن كل ذا مفارد، مثاله لو أخذوا إهابها فلفظة الدباغ ما أتى بها عن عمرو إلا ابن عيينة، وقد تبع عمرو في الدباغ فاعتضد، ثم وجدنا أيما إهابي فكان فيه شاهد في الباب. قال: هذه الألفاظ يتداولها أهل الحديث بينهم، فالاعتبار أن تأتي إلى حديث لبعض الرواة فتعتبره بروايات غيره من الرواة بسبر طرق الحديث، هي تتبع السبر والتتبع والنظر، ليعرف هل شاركه في ذلك الحديث راو غيره فرواه عن شيخه أم لا، حتى ولو كان الحديث صحيح. قول الحفاظ: هذا الحديث قد رواه فلان وتابع فلان فلان، يعني لمزيد التأكيد، ولا يعني هذا أنه لا يذكر المتابع والشاهد إلا الحديث الضعيف، لا، الحديث الذي يراد تقويته نعم، لكن الحفاظ يحرصون على جمع الطرق كما ترى عند مسلم، هذا نبقى نقرأ في الباب ربما أيام وحديث واحد، هي هذه هي المتابعة والشواهد. قال: فإن يكن شاركه أحد ممن يعتبر بحديثه، أي يصلح، أي يخرج حديثه للاعتبار به والاستشهاد به، فيفهم من هذا، ماذا نفهم من هذا؟ شيء يريحنا. فإن يكن شاركه أحد من يعتبر بحديثه، أي يصلح أن يخرج حديثه للاعتبار به والاستشهاد به، الذي لا يصلح يعني تكون وضع كذاب، لا تتعب نفسك. قال: فيسمى حديث هذا الذي شاركه تابعا، وسيأتي بيان من يعتبر بحديثه في مراتب الجرح والتعديل. وإن لم تجد أحدا تابعه عليه عن شيخه فانظر هل تابع أحد شيخ شيخه فرواه متابعا له أم لا، إن وجدت أحدا تابع شيخه عليه فرواه كما رواه فسمي أيضا تابعا، وقد يسمونه شاهدا، إلا أن المتابعة كسموا لك تامة وقاصر، فالتامة إذا كان الشيخ نعم، وإن كان في ما هو أرفع فهي قاصر، وبعضهم يسميه شاهدا ولا مشاحة. قال: وإن لم تجد ففعل ذلك في من فوقه إلى آخر الإسناد حتى في الصحابي، فكل من وجد له متابع فسميه تابعا، وقد يسمونه شاهدا كما تقدم. فإن لم تجد لأحد ممن فوقه متابعا عليه فانظر هل أتى بمعناه حديث آخر في الباب أم لا. فإن أتى بمعناه حديث آخر فسمي ذلك الحديث شاهدا. حديث عن ابن عباس نظرنا هل تابع شيخ البخاري أحد؟ لا يوجد. هل تابع شيخ شيخي أحد؟ لا يوجد. هل تابع التابعي أحد؟ لا يوجد. وجدنا حديث عن أبي هريرة أي سمال شاهد. قال وإن لم تجد حديثا آخر يؤدي معناه فقد عدمت المتابعات والشواهد فالحديث إذن فرد. وهل يشترط أن يكون بلفظه؟ لا يشترط. يعني لا يشترط أن يكون تغير في بعض الألفاظ. لكن إن وجدت أحاديث بمعناه ليس هناك تقارب في الألفاظ هو فرد أو لا؟ فرد. حديث العمل بالنية عدوه من المتواتر. كيف متواتر وهو حديث فرد؟ هناك حديث بمعنى. قال ابن حبان وطريق الاعتبار في الأخبار مثاله أن يروي حماد بن سلمة حديثا لم يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فينظر هل روى ذلك ثقة غير أيوب؟ يعني هل تابع شيخ حماد هو أيوب أحد؟ عن ابن سيرين فإن وجد علم أن الخبر أصلا يرجع إليه وإن لم يجد ذلك فثقة غير ابن سيرين. يعني نرتفع درجة. هل تابع ابن سيرين أحد؟ فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة وإلا فصحابي غير أبي هريرة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأي ذلك وجد يعلم به أن الحديث أصلا يرجع إليه وإلا فلا. يعني لا يهم أن له متابع ولا شاهد. انت قلت مثال ما عدمت فيه المتابعات من هذا الوجه من وجه يثبت ما رواه الترمذي من رواية حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أراه رفعه. إذا قال أراه رفعه هذا يكون إلا شكا في الحديث. أراه رفعه أحبب حبيبك هونا ما من يقبله عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وإن لم يثبت ولعل الشيخ الألباني قد ذكره في السلسلة. والعوام عندهم قواعد أخرى. إذا حبيبك عسل ها لا تلحزن. إذا حبيبك بصل خلي منه وسل. يقول يعني على كل حال يبكي الإنسان هذا سبحان الله. قال وقد رواه الحسن بن قال قلت أي من وجه يثبت؟ قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه. قلت أي من وجه يثبت؟ وقد رواه الحسن بن الدينار وهو متروك الحديث عن ابن سيرين عن أبي هريرة. قال ابن عدي في الكامل ولا أعلم أحدا قال عن ابن سيرين عن أبي هريرة إلا الحسن بن الدينار. ومن حديث أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رواه حماد بن سلمة ويرويه الحسن بن أبي جعفر عن أيوب وعن ابن سيرين عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن علي مرفوعا انتهى. قال والحسن بن أبي جعفر منكر الحديث قاله البخاري. وقوله مثاله لو أخذوا إهابها هذا مثال لما وجد له تابع وشاهد أيضا. وهو ما روى مسلم والنسائي من رواية سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. فلم يذكر فيه أحد من أصحاب عمرو الدينار فدبغوه إلا ابن عيينة ألا أخذوا إهابها فدبغوه. وإلا الحديث ألا أخذوا إهابها فانتفعوا به. وقد رواه إبراهيم بن نافع المكي عن عمرو فلم يذكر الدباغ. وقول ابن الصلاح ورواه ابن جريج عن عمرو عن عطاء ولم يذكر فيه الدباغ يوهم موافقة رواية ابن جريج لرواية ابن عيينة في السند. وليس كذلك فإن ابن جريج زاد في السند ميمونة فجعله من مسندها. وفي رواية ابن عيينة أنه من مسند ابن عباس فلهذا مثلت بإبراهيم بن نافع والله أعلم. بعضهم جعلوه وهم ذكر ميمونة. فنظرنا هل نجد أحدا تابع شيخه عمر بن دينار على ذكر الدباغ فيه أن عطاء أم لا، فوجدنا أسامة بن زيد الليثي تابع عمرا عليه، ورواه الدارقطني والبيهقي من طريق ابن وهب عن أسامة عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل شاة ماتت: ألا نزعتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ قال البيهقي: وهكذا رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء، وكذلك رواه يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء. فكانت هذه متابعة لرواية ابن عيينة. ثم نظرنا فوجدنا لها شاهدا، وما رواه مسلم وأصحاب السنن من رواية عبد الرحمن بن وعلة المصري عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وما أراد أن يحكم على هذه الأحاديث بالصحة أو بعدمها، هو أراد أن يمثل للمتابع المتابع المعتبر وللشاهد، وذكر قبله نبه على المتابع غير المعتبر. هذا هو باب جمع الطرق والحكم على الأحاديث من هذا المنطلق، نعم القواعد.